قال ما أنتم أسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فهنا حصل خلاف بين أهل العلم. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول أنتم أخطأتم في نقل الحديث، لم يقل صلى الله عليه وسلم إنهم أسمع لما أقول منكم، وإنما قال إنهم الآن أعلم بما أقول منكم. سيدة عائشة نفت لفظة أسمع وقالت إن الصواب هو أعلم. قتادة راوي الحديث رحمه الله يقول كأنه يستدرك على السيدة عائشة فهمها وأن الحديث ثابت هكذا، قال أما إن الله بعثهم حتى يسمعوا كلام رسوله توبيخا لهم ثم أماتهم مرة أخرى. ونحن نقول إن الآية والحديث لا إشكال بينهما، بل إن الآية تدل على ما في الحديث. كيف ذلك؟ لو قرأنا الآية التي قبلها يقول سبحانه إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إذن الله سبحانه يتكلم هنا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت بصفاتك البشرية لا تملك أن تسمع، لأن لفظة مسمع هذا اسم فاعل مسمع، فمن الفاعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت كرسول بشري لا تملك القدرة على الإسماع، إذن فالبشر لا يملك القدرة على الإسماع، هذا صحيح. فلا يملك أحد منا أن يسمع ميتا، أما الله سبحانه فإنه يسمع من يشاء. إذا أنا خاطبت ميتا فأنا لا أستطيع إسماعه، أما إذا كان الله هو الذي يسمعه فعندها يسمع بقدرة الله لا بقدرتي. وعلى هذا فنحن عندما نزور المقابر ونقول السلام عليكم أهل الديار، نحن لا نملك دليلا شرعيا على أن الأموات يردون هذا السلام علينا، ولكننا نعمله اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهل نملك دليلا على أن الأموات لا يسمعون هذا السلام؟ لا نملك، لعل الله يسمعهم إياه. إذن هنا تجتمع لنا الأدلة، أنا كبشر لا أستطيع أن أسمع ميتا ولا أملك ذلك، ومن نادى ميتا طالبا منه ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه يكون قد جعل هذا الميت ندا لله عز وجل. فمن دعا ميتا فقد أشرك، جعل لله ندا. وفي الحديث الصحيح عن ابن مسعود أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هي قضية إقرار، أنت تقر أنه خلقك فكيف إذن تدعو غيره؟ إذا أقررت أنه خلقك فادعو الخالق، أما المخلوق فإنه كما قال الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذا كان هو مخلوق فكيف يملك لك شيئا من النفع أو من الضر؟ ولذلك من يذهب إلى الضريح المنسوب للإمام الحسين رضي الله عنه ويقول المدد يا حسين، المدد يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عن هذا الشرك، هذا نقول له تعال هنا، أنت تطلب من مخلوق مهما كان فضل هذا المخلوق ومهما كان قدره. أولا حتى تطلب من مخلوق لابد أن تعلم أن هذا المخلوق قادر على شيء. طيب، فالله سبحانه خلق السماوات والأرض، فحتى تثبت للحسين رضي الله عنه قدرة على الاستجابة أرنا السحابة التي رفعها الحسين رضي الله عنه، أو أرنا الشجرة التي أنبتها، أو أرنا المخلوق الذي أخرجه من بطن أمه، أو أرنا الحصاة التي أوجدها أو أخرجها من العدم. هل يوجد في الكون دليل على أن الحسين رضي الله عنه تصرف في شيء في هذا الكون أو خلق فيه شيئا أو أوجد فيه شيئا؟ بل من هو أفضل من الحسين رضي الله عنه وهو عيسى عليه السلام؟ هل خلق سحابة؟ هل خلق شجرة؟ هل خلق ذبابة؟ ولا شيء. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، كلاهما ضعيف. فتنبه أيها الأخ الكريم لهذه النقطة، فالتوحيد ضده الشرك. إذا لم تفهم التوحيد لن تفهم الشرك، وإذا لم تفهم الشرك لن تفهم التوحيد. فالذي لا يعرف التوحيد سيشرك بالله قطعا، فهو يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه. سبحان الله، تعالى عن الند، وتعالى عن الصاحبة، وتعالى عن الولد، وتعالى عن الوزير، وتعالى عن المعين، وتعالى عن النظير، وتعالى عن الشبيه، وتعالى عن المثيل. لا رب سواه ولا إله غيره، لا يشبهه شيء في أسمائه ولا يماثله شيء في صفاته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل واحد لا شريك له، أحد لا ثاني له، هو الأول فلم يكن قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. فلننتبه لقضية التوحيد بأن في مقابلها قضية الشرك. كثير من المسلمين يقعون في الشرك وهم لا يدرون أنهم أشركوا وجعلوا لله أندادا. المدد ممن يطلب المدد يا عباد الله؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. الله هو الذي يمد، ولا يملك المدد غيره سبحانه وتعالى. فمن طلب المدد من مخلوق فقد جعل هذا المخلوق لله ندا، وأشرك مع الله آلهة أخرى. وأنتم تعلمون أن الله قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك أيها المسلمون أعظم من الزنا، وأعظم من شرب الخمر، وأعظم من ترك الصلاة، وأعظم من السرقة. يخجل أحدهم إذا قيل له أتسرق أتزني، ولا يخجل إذا قيل له أتشرك. مما يؤسف له أن بعض القائمين على الوعظ يرى الشرك بالله أمام عينيه ولا ينكره. يرى من يشرك بالله في أمور كثيرة، بيت الله الكعبة هو فقط الذي يطاف به ويتمسح بأركانه، هناك من يطوف بالأضرحة سبعا ويتمسح بالأعتاب كما يتمسح بأركان الكعبة، هناك من يسجد فوق أعتاب القبور يناجي من فيها مناجاة بخشوع وذل لا يخشع مثله في صلاته لله. رأيت بعيني رأسي من يضع جبهته على عتبة الضريح المنسوب للحسين رضي الله عنه في القاهرة وهو تنهمر دموعه، ويبقى هكذا لمدة نصف ساعة تقريبا يبكي ويتضرع ويسأل وكأنه في عالم آخر لا يشعر بما حوله ومن حوله. وإذا رأيته في صلاته رأيته ينقر الصلاة، لا يطمئن فيها ولا يخشع في قيام ولا في ركوع ولا في سجود، ولا تنهمر من عينه قطرة من دموع فضلا عن قطرات. أخ الإسلام، إن داء الشرك خطير، وخاصة الشرك في الدعاء. فالدعاء هو أساس دعوة الأنبياء إلى التوحيد، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. هذا هو الحديث الثابت الصحيح، الدعاء هو العبادة. وهذا أصرح وأفصح من الحديث الضعيف الدعاء مخ العبادة، فذاك ضعيف فيه عبد الله ابن لهيعة وهو معروف بأنه مخلط وسيء الحفظ. فالحديث المحفوظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ الدعاء هو العبادة، فمن دعا الله فقد عبد الله، ومن دعا الله ودعا غيره فقد جعل لله أندادا وأشرك مع الله آلهة أخرى. إذا أنت عرفت الله فلا يمكن أن تدعو إلا الله وحده لا شريك له. لا يجوز أن ندعو محمدا صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن ندعو غيره من صالح الأمة ومن أوليائها الصالحين. ولعلمكم أن أكثر الشرك حصل في الأمم بسبب تعظيم القبور، فالقبور عظمت، بني فوقها، زينت، زخرفت، اتخذت المساجد فوقها، فبمرور الوقت عبدت من دون الله. فالحذر الحذر. ولا تعجب أيها الأخ الكريم إذا علمت أن الناس في بلادنا وصل بهم الجهل إلى درجة أنهم يجعلون للأولياء الصالحين تخصصات. يقول لك أحدهم إذا كنت تشتكي من الروماتيزم فاذهب إلى الشيخ الفلاني وتمسح في ضريحه تشفى بإذن الله، وإذا كنت تشتكي من البروستاتا فهناك الشيخ فلان في المنطقة الفلانية فهذا مجرب في البروستاتا، وإذا كنت تشتكي من الكلى فهذا تخصص الولي الفلاني فهذا مجرب في مسألة الكلى. لا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق العلامة الشقيري في كتابه السنن والمبتدعات: هل من عقول تباع فأشتريها لأمثال هؤلاء؟ رحمه الله، كان ذا دعابة ولكنه كان عالما بهذا الشأن، طاف وجرب العادات المصرية في كل أنحاء القطر ويكتب عنها كما لو كان يعيش بين الناس. العلامة الشقيري في كتابه العظيم السنن والمبتدعات، وإن كان لا يخلو من بعض الأحاديث الضعيفة، لكن الرجل بحسب جهده وقدرته وعلمه كتب ما يستطيع كتابته في تحذير الناس من الخرافات والبدع. ففي مثل هذا المقام يقول: هل من عقول تباع فأشتريها لأمثال هؤلاء؟ صحيح، ماذا يملك لهم إلا أن يشتري لهم عقولا غير عقولهم هذا. وصدق الله إذ يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيا عباد الله، التوحيد هو حق الله على العبيد، والشرك هو أعظم الذنوب. وفي الحديث الذي ذكرته أن الدعاء هو العبادة، فمن دعا الله فقد عبد الله، ومن دعا غير الله فقد عبد غير الله، حتى ولو كان هذا المدعو محبوبا عند الله عز وجل، فإنه يوم القيامة يتبرأ من شرك هذا الذي دعاه من دون الله. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، بنص القرآن سماه الله شركا، حتى ولو كان المدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان المدعو عيسى عليه السلام، برأ الله عيسى من الشرك، وبرأ الله رسولنا صلى الله عليه وسلم من الشرك. في هذا الحديث في بعض رواياته أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، أما سمعتم لقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في الآية بدأت بأي شيء وانتهت بأي شيء، وقال ربكم ادعوني، لم يقل وقال ربكم اعبدوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل يستكبرون عن دعائي، فدل على أن الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هنا نقول للمسلم الذي بدأنا الحوار معه في البداية: ما معنى لا إله إلا الله أيها المسلم؟ لا معبود بحق إلا الله، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لا يستعان إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد، لم يقل نعبدك ونستعينك أو نعبدك ونستعين بك، إياك نعبد، تقديم المفعول فيه دليل على الحصر والقصر، أي نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك، فتقديم المفعول دليل على الاهتمام به وأنه مقصود بالدرجة الأولى، إياك نعبد، نعبدك وحدك، إياك نستعين، نستعين بك وحدك. فمن دعا غير الله فقد أشرك، ومن استعان بغير الله فقد أشرك، ولو نطق لا إله إلا الله 1000 مرة. فلا إله إلا الله لها معنى إفراد الله بالعبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فلا نتقرب لغير الله بشيء من ألوان العبادات. الصلاة عبادة فالصلاة لله وحده، الذبح عبادة فالذبح لله وحده، الاستعانة عبادة فالاستعانة بالله وحده، الاستغاثة عبادة فالاستغاثة بالله وحده، والدعاء عبادة دعاء لله وحده، وهكذا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تأكيد وبعده تأكيد وبعده تأكيد. فكما أن الصلاة لله، فمن صلى لغير الله فقد أشرك، فإن الذبح والنسك لله، فمن ذبح أو نسك لغير الله فقد أشرك. من ذبح لغير الله فقد أشرك، من نسك لغير الله فقد أشرك، من قدم شعيرة لغير الله فقد أشرك، من طاف بضريح كما يطوف حول الكعبة فقد أشرك. كل هذه شركيات، كل هذه شركيات، والشرك لا يغفره الله سبحانه أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أقل من الشرك لعل الله يغفره، مات رجل على الزنا ولم يتب لعل الله يغفر له، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. مات رجل على السرقة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. مات رجل على شرب الخمر في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما من مات على الشرك ولم يتب منه فإن الله لا يغفر له أبدا. أما التوبة فإنها تجب ما قبلها وتمحوه. فمن كان منا قد وقع في شرك وهو لا يعلم فعليه أن يتوب إلى الله حتى يتوب الله عليه. فالتوبة تمحو كل الماضي. فالصحابة منهم من وقع في الشرك لكنه بإسلامه قد محي كل ما في صحيفته الماضية، ولعل الله بدل سيئاتهم حسنات. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بعد أن كان يدعو غير الله، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذه صفة المؤمنين عباد الرحمن. فمن دعا مع الله إلها آخر فقد أشرك، فإذا تاب تاب الله عليه. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالشرك إذا مات صاحبه عليه لا يغفره الله عز وجل، أما إذا تاب في حياته فإن الله لا يرد تائبا أبدا. فعلى من ابتلي بشيء من الشرك أن يسارع بالتوبة إلى الله، وأن يصلح ما فاته، وأن يصحح عقيدته. وأقول إن المسلمين ما ابتلوا بما ابتلوا به من ظلم الظالمين وتسلط الكافرين عليهم إلا بسبب وجود الخلل في عقائدهم. فإن الله وعد المسلمين بالتمكين إذا هم وحدوه، إذا هم أخلصوا له العبادة ولم يشركوا به شيئا. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبداية الإصلاح تصحيح العقائد، ولهذا أقول إن تخلف النصر في الغالب عن كل مجاهد في سبيل الله قد يعود بالدرجة الأولى إلى وجود خلل في العقائد. بعض الناس لما سافر إلى أفغانستان ووجد بعض المجاهدين يعتقدون في الله اعتقادات خاطئة حاول أن ينصح هؤلاء، فقيل له ليس هذا وقته. أقول يا أخ الإسلام إنك لا تفهم كيف يأتي النصر، فالنصر لا يأتي إلا وقد وحدنا الله وعبدناه ولم نشرك به شيئا. فتصحيح العقائد من أهم أسباب النصر ومن أهم أسباب التمكين، بل قد يسلط عدونا علينا بسبب وجود خلل في عقائدنا. فلنحذر من الوقوع في مصيدة العقلانيين. معصية واحدة كانت سببا في هزيمة المسلمين في يوم أحد، معصية واحدة فقط، أمرهم أن يلزموا مكانا معينا صلى الله عليه وسلم فعصوه ونزلوا من هذا المكان دون أن يأذن لهم، عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت المعصية سببا في دوران الدائرة على المسلمين وتحول النصر إلى هزيمة. قال تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. انظروا، تحول النصر إلى هزيمة بسبب معصية واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهم أسباب النصر التوحيد والطاعة لله ولرسوله. إخوة الإسلام، الحذر 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 من الوقوع في الشرك، فالشرك هو أخطر الأمراض التي ابتلي بها المسلمون في هذا الزمان، وهم لا يفهمون أنهم يشركون بالله عز وجل. فوجب على كل عارف أن ينصح وأن يعظ وأن يذكر وأن يبين، وهي قضية أم، يجب أن تكون القضية رقم واحد عند الدعاة إلى الله عز وجل في هذا البلد وفي غيره من بلاد المسلمين. لعلي ذكرت لكم قصة قبل ذلك حدثت لأحد إخواننا الموحدين في السودان، كان عنده دكان وكان الجو مطيرا، كان الجو مطيرا، فجاء رجل من السودان، مثل مصر فيها طرق صوفية كثيرة جدا، فجاء رجل بحماره لكي يستظل تحت المظلة التي هي مظلة الدكان. فأثناء نزوله من فوق الحمار زلق الحمار فكاد أن يقع، فإذا به يقول هذا الرجل السوداني يا سيدي الحسن، وهو إيه يسقط. فقام ونهض ودخل الدكان وهو يعني ينتفض من الماء والبرد، فقال له هذا الرجل الموحد لو قلت يا رب لكان أحسن. فقال له خيرا، أنا ماذا قلت؟ ما الذي أخطأت فيه؟ ثم تدارك وقال ألأني قلت يا سيدي الحسن؟ قال له نعم. قال له كلمة عظيمة هذا الرجل الذي قال يا سيدي الحسن، إذا به يقول علي الطلاق إذا لم يكن سيدي الحسن قد سمعني فإن الله لا يسمعني. انظروا، وصل الاعتقاد في قلبه إلى هذه الدرجة أنه يعتقد أن هذا الولي يسمعه فعلا، أو أن هذا الميت يسمعه فعلا، بل يقسم بالطلاق على امرأته أنه لو لم يكن يسمع فإن الله نفسه لا يسمع. وتمر السنون والأيام وإذا بشخص يدخل على صاحب هذا الحنوت بعد فترة ويقول له مستبشرا السلام عليكم، أما تذكرني؟ يقول له ما أذكرك. قال له أنا صاحب الحمار. قال له أي حمار؟ فذكره بالحادثة. قال أما إن كلمتك قد وقرت في أذني فأثرت في بعد حين، وها أنا أعود موحدا مؤمنا أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل. فأنا أقول لإخواني يعني ما نيأس عندما نرى أمثال هؤلاء القوالب الجامدة الصماء. هذا رجل يقسم بهذا القسم على امرأته أما إذا أن هذا الميت إذا لم يسمع فإنه يقسم أن الله نفسه لا يسمعه، ومع ذلك يعود بعد حين وقد وقرت الكلمة في أذنه ويقر أنه عاد موحدا بعد أن كان يعتقد في الأموات من دون الله عز وجل. فالمسلمون أيها الناس يحتاجون إلى دعوة، أفضل من أن ننشغل بالأحكام عليهم، الأفضل أن ننشغل بدعوتهم. وأعجب لأقوام يعتزلون هؤلاء الناس ولا يصلون معهم ولا يعلمونهم وهم منشغلون فقط، هل هم معذورون بالجهل ولا ما هم معذورين بالجهل؟ هذه والله طامة وداهية. يا أخي علمه، يا أخي قل له شيئا لعل الله يهديه على يديك، دعك من معذور وغير معذور، أنت الآن مطالب بإيصال التوحيد لهذا الشخص الذي نعترف جميعا ونقر بأنه جاهل. فالجاهل داؤه الجهل ودواؤه العلم. علمه، فإذا علمته سيتضح لك موقفه، أهو معاند أم هو كان جاهلا جهلا بسيطا. فبعض هؤلاء مقر لكنه وصل إليه الدين مشوشا، فهو لا يدري أين الحق. وهناك من رجال الدين وأصحاب العمائم من يلبس عليهم الأمور، وهو يعتبر هؤلاء العلماء طبعا، ويقول لك هؤلاء العلماء هذا فلان وهذا فلان، ما سمعنا أحدا منهم يتكلم مثل كلامك هذا. فعليك أخ الإسلام أن تهتم بدعوة هؤلاء وبتصحيح العقائد لهم. وأهم قضية نهتم بها في هذا الزمن هي تصحيح عقائد المسلمين. هذا المسلم لا يشعر أنه يشرك بالله. لو أنك قلت له يا أخي الله قريب منك، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله قال قريب ولا بعيد؟ سبحانه قريب، أقرب إليك من حبل الوريد جل في علاه. فهو سبحانه فوق سماواته العلا، فوق عرشه، ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. جل في علاه يعلم السر وأخفى، يعلم ما في جوف الأرض، يعلم كل دابة تدب فوق هذه البسيطة سبحانه وتعالى. إذن إذا أمنت أنه قريب فلماذا تدعو غيره؟ وأعجب لأقوام يقولون لك يا أخي أنا صاحب ذنوب وحتى ألجأ إلى الله لا بد أخذ واسطة معي. نسأل الله العفو والعافية، لا تشبه الله بالظالمين من عباده. من هذا الذي ندخل له بواسطة؟ لو كان عادلا لما اتخذ عند بابه حجابا يحجبونه عن الناس. العادل كان صلى الله عليه وسلم له حجاب عند بابه يمنعون الناس من الدخول عليه، فمن الذي نحتاج أن نأخذ واسطة للدخول إليه؟ هؤلاء الظالمون من عباد الله الذين يحتجبون عن حاجة الناس، فأنت تشبه الله بالظالمين من خلقه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما الله فإنه يسمع دعاءك ويسمع استغاثتك ويعلم ما في صدرك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وليس بحاجة إذا دعوته أن ترفع صوتك. في غزوة من الغزوات وهم يصعدون ثنية من الثنايا، رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكنكم تدعون سميعا قريبا. يعني لما تدعو ربنا ما تدعوش بصوت مرتفع، دعاء الله لابد أن يكون سرا، الله يسمعك فلماذا ترفع صوتك؟ قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إذن إذا دعوت الله تدعوه في نفسك لا يسمعك أحد، فالله ليس بحاجة إلى أن ترفع صوتك لأنه يعلم ما في نفسك، يعلم ما في صدرك سبحانه وتعالى. فالله ليس بعيدا عنك حتى تتخذ له الوسائط والشفعاء، الله ليس بعيدا عنك حتى ترفع صوتك له. أخي المسلم إذا عرفت ربك عبدت ربك، وإذا لم تعرف الله أشركت بالله قطعا، نتيجة حتمية. فاعرف الله تعبد الله، اعرف الله توحد الله، لأنك لن توحده إلا إذا عرفته، إذا عرفته ربا، إذا عرفته إلها، إذا عرفته بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فنسأل الله سبحانه